السلام عليكم ورحمة الله وكفى وسلام على النبي المصطفى راسي النبي المجتبى المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقلين الشرفاء وبعد إخوتي الكرام استميحكم عذرا عن الصوت فأنا أدري ما فيه لكن إن شاء الله الأمر يكتمل. ما زلنا مع المغني وهو من أمتع كتب الفقه ووصلنا إلى مسألة المتوفى عنها زوجها وهي معتكفة صحيح؟ وقفنا عند هذه المسألة. تفضل.
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلوم وعلوم الصالحين مسألة. قال الإمام أبو القاسم الفرقي رحمه الله: والمتوفى عنها زوجها وهي معتكفة تخرج لقضاء العدة
وتفعل
كما فعل الذي خرج لفتنة.
عشان الصوت شيخ عشان الصوت.
وجملته أن المعتكفة إذا توفي زوجها لزمها الخروج لقضاء العدة. وبهذا قال الشافعي رحمه الله وقال ربيعة ومالك وابن المنذر رحمه الله: تمضي في اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعتد فيه، لأن الاعتكاف المنذور واجب والاعتداد في البيت واجب، فقد تعارض واجبان فيقدم أسبقهما.
شيخ ناصر عويس كيف أنت؟ عاوزتني رؤياك يا رجل، اتق الله ربك جعلنا نراك، الله يحفظك. محمد عبد الجواد كيف صحتك الآن؟ لا بأس، هو شفاك الله عفاك. تفضل. شيء ها قالوا لنا إذا المسألة الأولى جملتها أن المرأة المعتكفة إذا جاءها خبر زوجها فتوفي عنها زوجها لازم الخروج لقضاء العادة العدة، لازم الخروج لأن الاعتياد في المكان الذي جاء فيها خبر زوجها واجب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فرايع على ما أذكر فقال لها عندما طلبت تعتد في غير بيتها أذن لها ثم قال تعال لا حتى يبلغ الكتاب أجله. فيجب أن تعتد في البيت الذي جاءها خبر زوجها فيه، فهي إن كانت معتكفة فخروج الواجب، وهذا ما لابد له لها منه. لذلك قال الشافعي تخرج، وقال أحمد أيضا تخرج، أما ربيعة ومالك وابن المنذر قال تمضي في الاعتكاف حتى تخرج ثم تذهب فترجع البيت فتعتد في بيت زوجها. هذه المسألة لم يبين أصل المسألة أنه اعتكاف منذور أم لا، وإن قال إن الاعتكاف المنذور واجب واعتداد في بيت واجب تعرض واجب، مع أن أصل المسألة لم يظهر فيها أنه في القول بأنه الاعتكاف المنذور. ومع ذلك لو قلنا بأنه قصد بذلك وأن هذا من السياق قد أثبت ما أراد أنه يتكلم عن الاعتكاف المنذور، قال تعرض واجبان فواجب تقديم الأسبق، وهذا خطأ مبين. والحق في هذا الباب إذا تعرض واجبان فالأوجب هو الذي يقدم، إذا تعرض واجبان فالأوجب هو الذي يقدم. حق الزوج في هذا الباب حق الزوج هنا مقدم في هذا الباب، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ترى قصدي جرحي ما وفت له، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أملا أحدا يأمر أن يسجد لأحد أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فالحق أنه يقدم واجب الاعتداد لأن الدليل عليها ظاهر ثم بعد ذلك تقضي، لا سيما وأنها مأمورة شرعا إن كانت في نذر، حتى لو كان في اعتكاف نذر، لو كان رجلا والجمعة أقيمت يخرج، لو كان المسجد في الجمعة قلنا هذا خروج لابد إيش منه، فلا بد أن يخرج وهو واجب، فيكون هنا خروجها من أجل العدة أوجب من بقائها في الإتمام. لكن لو خرج وقلنا لها أن تعتد في بيتها وجوبا فإذا انقضت العدة رجعت استأنفت أم قضت. الصحيح الراجح أنها تبني على ما مضى، ولأن خروجها كان لابد منه، فلذلك لا يفسد اعتكافه. نعم.
ولا قصد وليس للزوجة أن تعتكف إلا بابن زوجها.
هل قال ولنا؟ أنت قرأت ولنا؟
قال ولنا أن الاعتداد في بيت زوجها واجب فلزمها الخروج إليه كالجمعة في حق الرجل.
وعليكم السلام وبركاته.
ودليلهم ينتقد بالخروج إلى الجمعة وسائل الواجبات، وظاهر كلام الخرقي رحمه الله أنها كالذي خرج لفتنة، وأنها تبني وتقضي وتكفر. وقال القاضي رحمه الله لا كفارة عليها لأن خروجها واجب وقد مضى القول فيه.
طبعا عندما يقول هي لها تخرج وتقضي وتبني وتكفر، التكفير في المنظور قلنا إذا اختل بيش اختل الاعتكاف، اختلت هيئة الاعتكاف أو أصل الاعتكاف المنظور، إذا حدث فيه الخلل تكون عليها الكفارة بسبب الخلل. لكن هنا هو شبه الكفارة بالفتنة، والخروج في الفتنة خروج للنفس، وخروج النفس يجعلون عليه كفارة، وفي الحقيقة في الحالتين لا كفارة عليها، وليس لها إلا أن تخرج فتعتد ثم بعد ذلك تقضي ما عليها بناء لا استئنافا.
وليس للزوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجها، ولا المملوك أن يعتكف إلا بإذن سيدها.
طبعا هذه يعني هذه المسألة المرتبة مسألة عظيمة جدا، تبين لنا إيش الرجحان ما نحن فيه، الرجحان ما تكلمنا، ها ممتاز أحسنت، لأنه بيّن حق الزوج فبيّن الرجحان ما نحن فيه،
لأن منافعهما مملوكة لغيرهم.
تمام تفضل.
والاعتكاف يفوتها ويمنع استيفاءها وليس بواجب عليهما بالشرع، فكان لهما المنع منه. وأم الولد والمدبر كالقن في هذا، لأن الملك باق فيهما، فإن أذن السيد والزوج لهما ثم أراد إخراجهما منه بعد شروعهما ففيه فلهما ذلك في التطوع. وبه قال الشافعي رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله في العبد في قولنا وفي الزوجة ليس لزوجها إخراجها، لأنها تملك بالتمليك، فالإذن أسقط حقه من منافعها، وأذن لها في استيفائها فلم يكن له رجوع فيها، كما لو أذن لها في الحج فأحرمت به بخلاف العبد فإنه لا يملك بالتمليك. وقال مالك رحمه الله ليس له تحليلها لأنهما عقدا أنفسهما تمليك منافع كان يملكانها لحق الله تعالى، فلم يجوز الرجوع فيها كما لو
أحرمها
بالحج
بإذنه. طيب هنا هذه المسألة ليس للزوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجها، الله المستعان، وليس للزوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجها، ولا للمملوك أن يعتكف إلا بإذن سيده، لأن منافعهما مملوكة لغيرهما. طبعا هناك فرق بين الزوجة وبين العبد، الزوجة التمليك في هذا الباب على 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 الملكية، فهو يملك وقته ويملك ذمته ويملك خراجه. أما بالنسبة للمرأة لا يملك وقتها ولا يملك خراجها، لأن المرأة لها ذمة مستقلة، لكنه يملك منافعها كما قال. لذلك قال بأن الزوجة ليس لها أن تعتكف إلا بإذن زوجها، وهذا قد يكون باللزوم وقد يكون بالتنصيص. كيف ذلك؟ وجيزة قياسا كيف؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للمرأة أن تصوم زوجها شاهد إلا بإذن، فين بقى العلاقة؟ خطأ، خلاص شيخك يكملها لك. لا هو لا، أنا حسبتك هتأتي بها آش محمد على أصوله مشيها. أحسنت الحنابلة اشترطوا في الاعتكاف أن يكون في إيش صوم، اشترطوا في الاعتكاف أن يكون في الصوم، والحديث صريح في ذلك، زي قلت بالإشارة أو باللزوم. فالحديث جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة تؤمن الله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وأما العبد فقلت العبد لا يملك ذمة مستقلة ولا وقت له، منافعه كلها لسيده. فقال ليس لهما أن يعتكفا، لما؟ لأنهما إذا اعتكفا فوتا عليه فيما سخنا بعسل أو شيء من ذلك، بس فوتا عليه المنافع. ولا اعتكاف يفوتها ويمنع استفاء وليس بواجب عليهما بشرع، إذ أصل الشرع بأنه على الاستحباب وليس على الوجوب، فكان لهما المنع منه. ماشي خيما الحمد لله على السلامة. ماشي وأم الولد والمدبر والكالقن. أم الولد تفارق القن في إيش؟ أم الولد تفارق القن بأنها تعتق، والقن والمدبر أي أنا نفس الأمر عتقه بعد موته، لكن هو في حياته كالقن، ذمته ماله وقته كله لمن؟ كله لسيدي. وذلك قال أن الملك باقي فإن أذن الزوج لهما. هل إذا قلنا بأنه لا يفعل ذلك إلا بالإذن، فإن أذن وأراد الإخراج بعد الشروع، فإن كان متطوعا قال الشافعي يخرجه، وهذا صحيح، إن كان متطوعا يخرجه. لما؟ لأن أمره واجب والتطوع لا يقدم على الواجب، حقه واجب مع أنه أذن. قلنا هنا في هذه المسألة هل له الرجوع أم لا؟ إن كان مستحبا له الرجوع ويبقى وجوبه على ما هو عليه، لكن إن كان واجبا أذن لهما في الواجب ليس له الرجوع. أبو حنيفة قال ليس له الرجوع بالنسبة للزوج، أما بالنسبة للعبد لأنه يملك كل شيء له فقد له الرجوع. والتفريق صحيح، التفريق اللي فرقه أبو حنيفة صحيح، لكن الإشكال هنا إن هو لما قال فليس له الرجوع كالحج، على أنه لو أذن لها في الحج فأحرمت ليس له أن يخرج من الإحرام. طيب أقول لا، هناك فارق، الحق هنا الحق مع الفارق. وش الفارق؟ الفارق أن الحج من أصل التشريع خرج عن جميع العبادات، أنه يلزم بالشروع ولو كان فاسدا، أنه يلزم بالشروع فانتهى الأمر. هنا المسألة صارت إيش؟ صارت فوق حق، ده حق الله جل وعلا. فهنا الحج بالشروع يلزم، إن كان بالشروع يلزم لا يستطيع هو أن يخرجها من الحج، غير ذلك له أن يخرجها أيضا. لما؟ لأمرين. الأمر الأول حقه صار مقدما حتى لو كان واجب تعارض واجبان، فالحق يقدم. فهنا حقه هنا صار أوجب، ولأنه لو قيل طب ما الاعتكاف حق، لا نقول هذه حق عبادة الله، وعبادتها بطاعة زوجها مقدمة على عبادتها فيش في الاعتكاف، فحقه يقدم في هذا الباب لأنه أوجب. الأمر الثاني القياس على، ليس على الحج، القياس على ما كان مشروعا فآذن فيه له أن يرجع أم لا، مثل العارية مثلا أو غير العارية، يعني أمر يكون الأصل فيه الشروع، الأصل فيه أنه مشروع ليس بواجب، فإن أذن فيه له أن يرجع فيه. فإن أذن فيه كمن قال أعرتك كتابي شهرا ثم جاء قال أعطيني الكتاب أنا أريد، له أن يرجع، لأنه ده الأصل مشروعيته. فما كان مشروعا، فما كان بجواز الشرع فيه ابتداء يجوز فيه أيضا إيش؟ قطع الدوام. يعني هو عنده في الابتداء يجوز المنع ولا ما يجوز المنع؟ فإن جاز له المنع ابتداء جاز له قطع الدوام، إن جاز له المنع ابتداء جاز له قطع الدوام. وفارق الحج، لأن الحج جاز له المنع ابتداء لكن ما جاز له قطع الدوام. ليه فارق؟ أنا قلت والله قلت أيوة، لأنه بالشروع خلاص لا يلزم الإتمام. نعم تفضل سيدنا.
قال ولنا أن لهما المنع منه ابتداء، فكان لهما المنع منه دواما كالعارية.
ممتاز.
ويخالف الحج لأنه يلزم بالشروع فيه بخلاف الاعتكاف على ما مضى من الخلاف فيه. فإن كان ما
يعني الاعتكاف لا يلزم بالشروع فيه. نعم.
فإن كان ما أذن فيه منذورا لم يكن لهما تحليلهما منه، لأنه يتعين بالشروع فيه ويجب إتمامه فيصير كالحج إذا أحرم به.
يبقى هذا معناه هنا يقول له نفرق بين المشروع وبين المنظور، لأن المنظور عند الشروع فيه تعين، المنظور عند الشروع فيه تعين، افهم. لو منظور مطلق، المطلق هنا يتعين متى؟ بالشروع، إذا شرع فيه تعين، فإن تعين صار كريم كالحج، لو تعين صار كالحج، إذن لا يستطيع أن يرده عنه، لا يستطيع أن يرده عنه.
قالت إن كان النذر
لحظة شيء، فإذن إن كان منظورا ليس له أن يردها إن أذن أولا، لأنه بالشروع قد تعين، وإن تعين لا يستطيع أن يخرجه، لأنه تعلق الحق محضية حق الله فيه، وحق الله يقدم على كل حقوق. قال حق الله، قال دين الله حق بالقضاء. نعم.
قال فإن كان النذر بإذنهما إما وكان معينا لم يملك منعهما.
لو كان إن كان النذر إيش؟
قال فإن كان النذر بإذنهم وكان معينا لم يملك منعهما منه لأنه وجب بإذنه.
لحظة معلش مرة ثانية. وإن كان النذر
بإذنهما
يعني أذن السيد بذلك صح؟
وكان معينا لم يملك منعهما منه لأنه وجب بإذنه، وإن كان بغير إذنهما فلهما منعهما منه لأن نذرهما تضمن تفويت حق غيرهما بغير إذن، فكان لصاحب الحق المنع منه.
انظر هنا عندما يقول لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم زوجها شاهد إلا إيش بإذن، فكان الحق عليه في هذا الباب. فإن قلبت المشروع واجبا فقد تزاحم الواجب الأصيل مع إيش مع طرو الواجب، فالواجب الأصيل يقدم على ما طرأ واجبا، وهي التي ألزمت نفسها وبالتزامها بذلك أو بإلزام نفسها بهذا الواجب تعديت، والمتعدي يضمن. انزل بالقاعدة انزل، ما لا تطبق هنا لا تطبق هنا، لأن ما في جواز شرعي لا يجوز لها أن تفعل ذلك، لأنها بهذا ستتعدى على إيش؟ تتعدى الحق، وإن تعدت الحق يسقط ذلك يسقط ذلك، فيمنعها منه لأن حقه صار مقدما عليه.
قال وإن كان النذر المأذون فيه غير معين فهل لهما منعهما؟ قال على وجهين، أحدهما لهما منعهما لأن حقهما ثابت في كل زمن فكان تعيين زمن سقوطه إليهما كالدين، فالثاني ليس لهما ذلك لأنه وجب التزامه بإذنهما فأشبه المعين.
يعني هنا يقول فكان تعيين زمن سقوطهما كالدين والثاني ليس لهما ذلك لأنه وجب التزامه بإذنهما فأشبه المعين، يعني هو بيقول إن كان النذر المأذون فيه غير معين ما هذه المسألة كيف نفهمها؟ هذه المسألة كيف نفهمها؟ إن كان غير معين في هذا الباب يعني إيش؟ يعني إليه التعيين هي نظرت طيب، لكن إليها التعيين لها أن تعين مفهوم، فلذلك حقه يقدم على حقها لأنها في أوقات ممكن ما كان يريدها أو أذن جزاكم الله خيرا أنها تقضيه أو تفي به كالدين الذي ليس له أجل مؤقت، يعني ليس له أجل مؤقت، لذلك في هذا الباب ليس له منعه، وإلا إن تعين فليس له المنع، يعني إن تعين بالشروع تعين وهو كان قد أذن لا يستطيع أن يردهما. نعم تفضل شيخ.
قال وأما المعتق بعضه،
معتق بعضه اللي هو إيه؟ لا المكاتب المدبر هذا يعتق عن دبر، المكاتب والمبعض، ها المكاتب والمبعض، المكاتب عندما يدفع نجما من النجوم فقد ايش اعتق جزءا منه. نعم تفضل.
قال واما المعتق بعضه فان كان بينه وبين سيده مهيئه،
لا مهيئه،
مهيئه
ايه بقى المهيئه دي تعرفونها؟
نعم.
ايه أيوه هذا هو المهيئة، أنه التبادل، مهيئة التبادل، لو شركاء يقول تعالى بقى، يعني ما في كده يبقى نعمل مهيئة بين المدراء كل واحد يأتي أسبوع أو خمس أيام، فالمهيئة هذا يوم يكون له ويوم يكون لسيده. نعم.
قال له أن يعتكف في يومه بغير إذن سيده لأن منافعه غير مملوكة لسيده في هذا اليوم، وحكمه في يوم سيده حكم القن لأن لم يكن بينهما مهيئة فلسيده منعه.
يبقى إذن عندنا أمور هنا مهمة جدا، إن كان المباعد وكان بينه وبين سيده الاتفاق، نعم كان بينه وبين سيده مهيئة يوم ويوم، يوم القن يشبه الحر، فسيده ليس له عليه سبيل، ذمته ليست له. طيب حاضر، المدبر هذا عبد لكن سيعتق بعد موت سيدي، القن هو العبد، له مدبر هو عبد حتى يتوارثونه، جيد. والمكاتب هو الذي كاتب للحرية على نجوم مستقلة يدفعها ثمنه. يعني المبعض ان في واحد مع مال فأعتق بعضه، والشركاء ومعوش المال يكمل، هل يستسعى؟ هل يلزمه ده؟ دي فقهيا تسيبها بقى الآن، لكن ده المبعض ان هو حر بعضه وبعضه عبد. طيب خلاص، اذا كان كذلك مبعض وجع والامر بينه وبين سيدي مهيئا، هي المهيئة يقول له يوم لي ويوم لك، الكلام في اليوم الذي له واعتكف فيه ليس له ايه، ليس له ان يخرجه، واذن في هذا الباب غير مطلوب، لانه ليس ملكا له، هو لا يملك منافعه في هذا اليوم. عندما تكون مهيئة يوم لي ويوم لك، اليوم الذي هو له هنا له ان يمنعه. ليه بقى له ان يمنعه؟ لا تعالى انت بقى اكيد فهمتها، ليه يمنعه؟
لان في اليوم الذي يملكه فيه يعني يتصرف كما شاء.
محمود نفس ما قال. طيب بس ناوي طيب ائتي بها بقى فقهيا وجيزة. أستاذ نصير ممتاز. أستاذ أحمد صاحبنا الطيب الجميل الطيب الرقيق. ها
تعرض حق السيد مع حقه؟
لا يا شيخ محمد، تفويت المصلحة، تفويت المنفعة، تفويت المنفعة، لأنه لو اعتكف فوت عليه منفعته، وهو يملك هذه المنفعة فليس له أن يفوت عليه هذه المنفعة، فيكون له بذلك إخراج. نعم.
قال فإن لم يكن بينهما مهايئة فلسيده منعه، لأن له ملكا في منافعه في كل وقت.
يعني هو الآن لو كان مبعضا كما يقولون، لكنه ما فيش مهايئة، فهو معرض في كل وقت أن يكون له إيش؟ منفعة، فيه أنه يجب عليه أن يعني يؤدي منفعته. نعم.
قال فصل، وأما المكاتب فليس لسيده منعه من واجب ولا تطوع، لأنه لا يستحق منافعه وليس له إجباره على الكسب، وإنما له دين في ذمته فهو قد حر المدين.
هذا عجيب جدا، هذه المسألة مخرجة على أصل أصيل. وش هو مزير؟
المكاتب عن غالب في الحرية ولا
يتناوش من بعيد أو من قريب؟ أستاذ تيكا باكستاني، بتفكر بالباكستاني ولا بتفكر بالعربي؟ لا تعلم ما مدى يكون التفكير، يعني انت بتفكر ولا تعلم كيف تفكر؟ هو نعم، انت
هل عليه، هل يملك منافعه؟
هو الان ممتاز، هذه المساله دائره على مساله النظر للمكاتب. المكاتب ننظر في نظرة العبودية أم لا؟ الحنابلة ينظرون له نظرة حرية، هو حر لكنه إيه؟ مقيد بدين، حر مقيد بدين. أما الشافعية يرون أنه عبد، لأن النبي قال المكاتب عبد ولو بقي عليه إيه؟ درهم، فإن جعله عبدا سيجعله كالمبعض في أصوله، ما دام جعله عبدا فسيجعله إيش؟ سيجعله، فإن كان عبدا فسيجعله مبعضا كالمبعض، فحكم المبعض الذي تكلمنا عنه. وإن قال لا هو حر عليه دين، إذن هو لا يملك له أي منفعة، يبقى في أي يوم يعتكف لا يملك له أن إيش؟ أن يرد. طب لو قلنا بالأخرى كيف يحسبها؟ أنه مكاتب ما بقي عليه درهم، أنه مكاتب عبد ما بقي عليه درهم. نعم، فهلو تفضل فهلو الفقهية هذه. أحمد أستاذ باكستاني تيكا، استحملنا أنا ما شفتش استحملنا دي، يعني لا أراها لا في اللغة ولا ابن جني ولا ابن سني ولا رأيته حتى في الحمام عندهم هذه اللغة، صحيح؟ استحملنا لازم أعرف. هو خلي بالك عندما نقول أنه قال بذلك هو صاحب لغة، معنى أنه عارض ذهنه كلمتان فاختلط فقال اجمع بينهما، وإهمال الكلمتين أولى من إهمال أحدهما. لا كم أنا نريد الاستفادة، إما أن تفسر لنا استحملنا هذه، فاهم حضرتك، أو تبين لنا ما التفصيل والتفسير والتدليل، فاهم، والتهميش والترك في هذا الكلام. ايش تدخل في ذهني كما قلت انا صح توقعت ذلك احسن الله لك. وبعدين انت راجل عربي يعني هو عربي اصيل ها نحت انا تفضل يحسب بالسهم في هذا الباب يقول له له منفعة واحد مقسمة على أيامك فإذا توقيتها يكون كذا هذا لا يجوز لك أن تعتكف فيه. وضحت ولا ما وضحت؟ تضرب واحد على عشرة يبقى عنده واحد يبقى في يوم ملوش يعني يعتكف فيه بقى في العشرة أيام ما يعتكفش في ممكن يعتكف تسعة لكن ما يعتكفش إيش في يوم ما يعتكفش فيه على أساس حق السيد. لا ملوش مع ان شفعية قال له ان يرجع والصحيح ما اصلنا لما يقول الله جل وعلا في كتاب معاش كده والله حضرتك الراجح في ذلك خلافه وش قال الله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم فان توفر الشرط الاسراء والرجوع ولان هذا مخالف لمقصد ايه مقصد الشرط. تفضل.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة قال الامام ابو القاسم الفرقي رحمه الله وإذا حاضت المرأة خرجت من المسجد وضربت خباء في الرحبة.
أنا ما أدري لما تضرب خباء في الرحبة أنا أدريه نظرا لكن هم يقولون به أثرا فاهم كيف؟ سورة المسألة باكستاني ولا أصورها لك وأنت بعد ذلك تبدع لنا. هي امرأة اعتكفت هجم عليها الحد قال تخرج إلى رحبة المسجد وتضرب خباء وتجلس حتى تطهر وتدخل وتبني هذه سورة المسألة. أنا ما لا أراها لا على رواية ابن فلح ولا ابن ما فيش أي رواية دخل عليها خباء بحال من الأحوال فدخل على إيش أول ده تبي قال نفستي وكان أصلا هذا في الحج في مناسك الحج أي خباء أكيد في خباء في الحج طالما حج يبقى في خباء سيد استحمام لا أكيد يعني طالما في حج يبقى في خباء صلاة العيد لا هي من ناحية النظر المجاور ياخذ حكم المجاور في المجاورة لكن هي أيضا ليس لهم أن يقولوا بهذا والصحيح الرجع أنها ترجع بيتها لما أصلا الرحمة يعني هي ترجع حاضت تخرج وجوبا تخرج حاضت وجوبا تخرج طبعا على قول من قال بأنها لا تخرج له أن الطهارة ليس شرطا في الاعتكاف فالطمع شوف بقى الخطأ الفقهي المرتب على المجازفة بالقول في أن تبقى الحائض في المسجد. طيب تفضل شيخ نبين المسألة إن شاء الله.
قال ابن قدامة رحمه الله وأما خروجها من المسجد فلا خلاف فيه لأن الحيض حدث يمنع اللطف في المسجد فهو كالجلال وآكد منه قد قال النبي عليه الصلاة والسلام
شو بيقول وآكد منه هم يقولون الجنابة تفارق ليش تفارق الحيض ويفارقون في الحب يعني عجيب جدا تقلب النظر تجد أنهم يستدلون به لأنفسه هو خطأ بين نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب قال رواه أبو داود
وهذا حديث ضعيف. نعم شيء يا أحسنت لما جاء في الحديث الضعيف جزم به قد قال النبي وفي الصحيح البخاري قال لا وهنا خلاص وفي صحيح البخاري قال روية ودي مصيبة في طريقة يعني العرض يعني وده عرض على طريقة الفقهاء لا يهتمون بهذا ولذلك لابد الفقير المحدث يحفظ ذلك مع ان ابن قدامه له يعني باع في باب الحديث لكنه ليس تخصصه. تفضل.
قال واذا ثبت هذا فان المسجد اذا
وحقيقه الامر انه لم يثبت لكن هناك ادله اخرى كثيره تثبت عدم حل دخول المراه وش هي؟ ناولي الخمره هذا من ناحيه النظر انا عايز الاقرب فالاقرب استحملنا. تفضل استاذ نصير. من وين هذا؟ وش فيها؟ ما تعتزل مصلى ما تعتزلش. وش فيها؟ استاذ ما في. طب كمل لاخيك ها؟ استاذ بدون فهلاوه. السيده عائشه رضي الله عنها. لازم ما فيش حد بيعرف يسكت. طب اكمل اخيك الاول والثلاث ادله مش عارفين يجيبوها يعني في ايه بقى لما انا اخليك تكرر الاحاديث وانت مش فاهم كيف تستدل بيها؟ كاسر اي واحد عنده فهلوه هيهدم لك عروشك. دخل علينا الرجل عمال يتكلم يمين وشمال وفلفطه. قلت يا ابن اسكت الان، مين اعلم الله بالله؟ مين اعلم الناس بالله؟ طب هات لي بقى اثار من علم الانسان قبل ذلك. ما فيش، سقط في اسقط في هذه وخلص. نعم شيخ، ممتاز. هذه اول طريقه لل قال سلم يشهدنا خير دعاه المسلمين، يكبرنا بتكبير المسلمين. قال ويعتزل الحيض المصلى. المصلى ليس له حكم المسجد، فالمصلى ممكن يسجد ولا يصلي. المصلى حرمته ليست كحرمه المسجد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منعها من دخول المصلى. ليه؟ تقديسا، لانها حائط. طيب، وهو وصف كده حيض يخرجنا، قال ليعتزل المصلى. يبقى الاعتزال هنا للوصف السابق اشاره الى الايه؟ اشاره للايه يا حبايبي؟ اشاره للايه يا ماما؟ اشاره للايه يا بابا؟ اشاره للايه يا استاذ باكستاني؟ هوا كده بقى، في هوا كبير. اشاره للايه يا باكستاني؟ ده بابك، اتفضل. استحملنا حرمه مكسي الجواز. نادر اتفضل، ممتاز. اشاره للايه يا استاذ؟ اشاره للايه يا حمام؟ المنطقه تراوح. اشاره للعليه، اشاره للعليه. ومن هنا نخرج الحيض هو الوصف السابق. قال يشهدنا ويعتزل الحيض. فلما عقبه بالحكم دل الوصف على انه ايه؟ تعليل للعليه، اشاره للعليه. يبقى العله لما تعتزل المراه المصلى؟ لانها حائض. فلا ان تعتزل في المسجد من بابي اول. هذا اول دليل جاء كاملا. دليل ثاني، فين الثلاث ادله؟ ما حدش ده دليل عائشه، ما حدش جاب. ما هو حدش عائشه ناولين الخمره. هي هو قال ذلك؟ انت قلت ذلك؟ ما سمعتوش دي، اتفضل. يعني حل شفره واحد وبعدين الثاني واحد يحله كده خلاص، فتح الله عليك امثل. استفقت الان؟ انت بتمشي عند بوهيه العربيات كتير؟ تعرف انت ليما؟ بيشموا الدوكو. بص انا نادر فرحان، نادر فرحان. نادر عاوز يلاوي. نعم اتفضل يا سيدي.
أخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه
من عائشة رضي الله عنها
توجهه وهو معتد.
يبقى أنت اخترت ده عشان التاني تسيبه أسهل للآخرين. ماشي.
النبي صلى الله عليه وسلم
كيف استدل بذلك على أن الحائض لا تدخل المسجد؟
النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن
إثما. ممتاز.
والأيسر في حقي أن يخرج وهو معتكف أو بعد جثة.
ولأنه بإخراج رأسي يعرض نفسه لإيش؟ لإخراج بدني، وإذا خرج بدنه بطل اعتكافه. يعني هو كده يعرض اعتكافه للبطلان. يبقى لا يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأمر إيش؟ واجب، وهو عدم دخول الحائض للمسجد في هذا الباب. ولما قال ناولين الخمره، قالت اني حائض. دكتور تاخرت بس يفعل ما يفعل وانت تسكت. ممتاز.
شيخنا وجد لنا فهم عائشه رضي الله عنها.
فهم عائشه مع اقرار النبي، لان النبي ما انكرش عليها. النبي فقط وجه لها مسألة مستقرة على عكسها. في حد ممكن يفسر الكلام ده؟ يعني سلام ما قرش، لكنه وجه لها مسألة مستقرة على عكسها. طب تفضل فسر بقى الكلام ده.
المستقرة ان يجوز للحائض دخول المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم
شفت اسكت خالص. والله فهمها اللي انت قلته، وده خطأ. هتسمع الإجابة الآن وتعرف. يا مدحت مدحت خلاص، مدحت اسكت. استحملنا باكستاني.
هو عشان ما انكر عليها الا مساله الحجاب في الاسم ما لهاش، ما انكرش عليها دخول المسجد، يعني ما لهاش
عائشه. لا ده انت لخبطت الدنيا كلها. طيب انا هو المساله
الجزء
هو الآن مستقر عندها أن الجزء يأخذ حكم الكل، خلاص هي تعلم ذلك أن الجزء يأخذ حكم الكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أدرك السجدة فقد أدرك الصلاة. في رواية قال: فمن أدرك الركوع فقد أدرك السجدة. ذكر الكل بإيش؟ بالجزء، والأخرى ذكر الجزء على إشارة على الكل، مفهوم؟ فهي أصلا مستقر في نفسها أن الجزء يأخذ حكم الكل. قال لها: لا، هنا في هذا الباب الجزء ليس له حكم الكل، حاجاتك ليست فيها. لما تمد يدك كده ما دخلتيش. لما طيب خالف الجزء الكل؟ لأنه في حقيقة الأمر لا يكون داخلا إلا إذا دخل معظمه. اللغة تحكم بقى في هذا الباب. وإيش الدلالة يا شطار؟ إيش الدلالة على ما وصلنا إليه هنا؟ ها؟ ممتاز، عند إخراج الرأس أخرج الجزء ولم يأخذ حكم الكل. فهمت يا أستاذ؟ يبقى المسألة عند الدخول، يبقى هنا هو بيّن لها عكس ما استقر عندها. حيضاتك ليست في يدك، ولذلك أقرها بعد على الحكم المستقر في صدرها. وش هو؟ حرمة الدخول. الحائض لا تدخل، لكن يدك لا يدك ليست دخولا، يدك ليست دخول. وهذه فيها دلالة على عدم عدم الدخول. وطبعا من الأدلة على ذلك، في حد عنده أدلة ثانية؟ مفيش، خلاص مفيش، مفيش أي. ماشي يا مدحت، أنا كل ما أقول لك مدحت ما تجاوبش. يا مروان، يا ساني، مفيش، راحت هزل. أيوه والله هو ده، والله هو ده، ممتاز ممتاز. قال لها: فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف البيت. قال: ألا تطوف البيت، لأن ممنوع من الدخول، ها، وأنها لا تطوف إلا أن تدخل. فمن قال بشرطية الطهارة في الطواف قال ممنوع من الدخول والطواف، وده قول الجمهور. من قال ليست ممنوع من الطواف قال هي لا تطوف لأنها ممنوع من الدخول، ولا تدخل إلا ولا تطوف إلا بدخول، فمنعت. ده كلام الأحناف، مفهوم؟ لكن في الحالتين الأئمة الأربعة اتفقوا على أنها ممنوعة من الدخول في المسجد. ودلوقتي بقت هيصة، وأي حد تقول ما حد ما تدخلش المسجد يشنون الغار. طب أنت خلفت أمة لا إله إلا الله، فين أمة لا إله إلا الله؟ زي كده لما قلنا على الحيض قال خلفت الإجماع. إجماع من؟ الأئمة الأربعة يقول لا يجوز مرة أن تدخل المسجد. الله، ده خالف الإجماع. إجماع مين؟ ستي وخالتي، زي ما قلت كده. قال له: من زكاك؟ قال: خالي. راح لخيال: مين زكاك؟ ابن اختي. وانت بقى راح بين الاثنين، فاهم؟ راح بين الاثنين والمساله على هذا. فالصحيح في هذا الباب ان المراه مستقر في نفوس الفقهاء انه لا. وبعدين اصلا هذا توقير المسجد يأبى ذلك، ما لكم لا ترجون لله وقار. وكل الشبه اللي عندهم شبه متهافته، ما فيش اي شيء عندهم فيه روح دليل الا المراه التي كانت تقوم بالإشي المسجد. وقد اعترض دليل الاحتمالات الكثيرة فسقط به الاستدلال.
قال: وإذا ثبت هذا فإن المسجد إن لم يكن له رحبة رجعت إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت فأتمت اعتكافها وقضت ما فاتها ولا كفارت عليه. نص عليه أحمد رحمه الله لأنه خروج معتاد واجب أشبه الخروج للجمعة. وأما لما لا بد منه أو لا بد منه،
نعم،
وإن كانت له رحبة خارجة من المسجد يمكن أن تضرب فيها خباءها. فقال الخرقي رحمه الله: تضرب خباءها فيها مدة حيضها، وهو قول أبي قلابة رحمه الله. وقال النخعي رحمه الله: تضرب فسطاطها في دارها، فإذا طهرت قضت تلك الأيام.
لحظة، حاتم يشير إلى فائدة عجيبة. هذا الليبي الذي دخل في رأسي، وما عرفته كثير من الليبيين يدخل الرأس، لكن هذا الرجل عشعش هنا صراحة. يقول: هل الحديث لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يدل على أن الطاعة قائمة على سلامة المعتقد؟ المعتقد، شوف، لأن أغلب نشوز النساء اليوم يأتي من قبل الجهل بالاعتقاد. هنا لفت لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا أوافقك على ذلك. وحقه حتى لو انحرف عقديا حقه يؤدى في هذا الباب، لأن الباب أصلا أصوله باب فقهي. هذا الرجل له عمق نظر، لكن لا أوافقك عليه. نعم، تفضل شيخ ناس.
وقال النخعي رحمه الله: تضرب
احنا قلنا وقال الزهري ولا وقال النخعي؟ النخعي، ماشي.
وقال النخعي رحمه الله: قال النخعي رحمه الله: تضرب فسطاطها في دارها، إذا طهرت قضت تلك الأيام، إن دخلت بيتا أو سقفا استأنفت. وقال الزهري رحمه الله وعمرو بن دينار وربيع ومالك والشافعي رحمه الله: ترجع إلى منزلها فإذا طهرت فلترجع، لأنه وجب عليها الخروج من المسجد. فلم ينفع في رحبته كالخارجة لعدة أو خوف فتنة. ووجه قول الخرقي رحمه الله ما روى المقدام بن شريح رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن. قال: رآه أبو حفص بإسناده. وفارق المعتدة فإن خروجها لتقيم في بيتها وتعتد فيه، ولا يحصل ذلك مع الكون في الرحبة. وكذلك الخائفة من الفتنة خروجها لتسلم من الفتنة، فلا تقيم في موضع لا تحصل السلامة للإقامة فيه. والظاهر أن إقامتها في الرحبة مستحب وليس الواجب.
طيب هنا ماشي انتهى كده. أقول إخوتي الكرام، هذه المسألة، مسألة الخروج في الرحبة، ليس عليها دليل، والدليل الذي يتمسكون به دليل لم يصح. كنا المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجنا من المسجد، قال أو أن يضربنا الأخبية في رحبة المسجد، وهذا ما حدث. حتى يعني حتى المرأة التي كانت مستحاضة كانت في المسجد، ولم يرد عن الصحابة ولا أثر صحيح على ذلك، والحديث لا يصح، الحديث لا يصح. الله أكبر، وأنت ليبيا، الله الله يحفظك يا رب، واجعل أهل ليبيا تشرق شمسهم على الدنيا بأسرها. فأقول الأحكام مفرعة على التصحيح، ولو قلنا بأن المجاور يأخذ حكم المجاور، هو أصلا هي ممنوعة من الاعتكاف، ممنوعة من لأن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، إذن هي ممنوعة من الاعتكاف، يعني هي صارت ممنوعة في هذا التوقيت من الاعتكاف، لأن الاعتكاف لا يكون إلا في إيش؟ في المسجد، ولا تشهدون أنتم عاكفون في المساجد. فإن كانت حائضا فهي مأمورة بالخروج، وإذا هي ممنوعة من الاعتكاف، فلما تجلس خارج الرحبة؟ لما تترقب وتتحصر ولا لماذا؟ ما الفائدة في هذا الباب؟ ما الفائدة؟ وحتى المجاور إذا أخذ حكم المجاور ليس هنا مجاور، لأنها ممنوعة أصلا من الاعتكاف، هي غير معتكفة أصلا. الآن الشرع منعها من الاعتكاف لأنه منعها من المكوس في المسجد، لذلك عليها أن ترجع إلى بيتها. هم يقولون يعني الأئمة الذين قالوا بذلك، الشافعية ومن وافقه، قالوا كالمعتدة التي جاءها خبر زوجها فإنها ترجع إلى بيتها فتعتد. قالوا نعم، لأن المعتدة حكمها خاص بأنها لا تعتد إلا في البيت الذي جاءها خبر زوجها، وهذا مفارق له لأنها ليست معتدة، إذن الحق بها ليس إيش الحق هنا، لأنه في فارق، الفارق الحكم التشريعي، ده الفارق. والصحيح الراجح أنها إذا حاضت تخرج إلى منزلها، إلى منزلها، فتجلس حتى تطهر، فإن طهرت فتلكأت في الاغتسال بطل اعتكافه، وإن طهرت فجلست لتأكل من جوع، فإن انتهت فإن تأخرت بطل اعتكافه. مفهوم الكلام؟ لأنه الآن عندما يبدأ وقت الاعتكاف لا خروج لها إلا فيما إيه؟ لابد لها منه، ومنها الاغتسال، ومنها الطعام والشراب في هذا الباب، ثم ترجع وتبني على ما مضى.
قال رحمه الله: والظاهر أن إقامتها في الرحبة مستحب وليس واجب.
ومستحب هذا حكم شرعي، والأحكام الشرعية لابد لها من إيش؟ فين الدليل؟ موسوعة، شفنا الحديث في يوم الحديث الشيخ.
قال: وإن لم تقم في الرحبة ورجعت إلى منزلها أو غيره فلا شيء عليها.
طبعا فلا شيء علينا، لأنه قال أنها ليس بواجب، بل هو مستحب،
لأنها خرجت بإذن الشرع، ومتى طهرت رجعت إلى المسجد فخضت وبنت ولا كفارت عليه، لا نعلم فيه خلاف، لأنه خروج لعذر معتاد خروج لقضاء الحاجة،
بل هو أولى منه.
فقول إبراهيم
لما أولى منه يا أستاذ؟ لما أولى منه يا متر؟ كيف ما هو الأول منه بقى ضرورة؟ ليه ما أولى منه؟ معلش أنا آسف. اسناوي خلاص يا مدحت، خلاص استحملنا. ليه ما هو أولى منه؟ تتأمل، نعم تأمل تدرك. ممتاز، أحسنت. أولى منه في هذا الباب لأنه يحرم عليه المكث في المسجد.
فقول إبراهيم رحمه الله تحكم لا دليل عليه.
قول إبراهيم النخعي ها؟
نعم.
وقوله هو قال تضرب، هذا عجب من عجاب، يعني تضرب في الصد في داره على ما قال، يعني وأي دليل يمنح له ذلك؟ والله يقول ولا تباشروهن وأنتم، ولذلك أيضا في كلمات شاذة في هذا الباب، الكلام من الكلام الشاذ أنه أيضا قال الحائط تستقبل القبلة وتتوضأ وتذكر الله، ده غلو، غلو، هذا شذوذ، هذا غلو. قال فأما المستحاضة،
قال فصل فأما الاستحاضة فلا تمنع الاعتكاف لأنها لا تمنع الصلاة ولا الطواف، وقد قالت عائشة رضي الله عنها اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، ربما وضعنا
قل مرة ثانية شيخ.
قال فصل فأما الاستحاضة فلا تمنع الاعتكاف لأنها لا تمنع الصلاة ولا الطواف،
الله أكبر.
فقد قالت عائشة رضي الله عنها اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، ربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي، قال أخرجه البخاري. قال إذا ثبت هذا فإنها تتحفظ وتتنجم لئلا تلوث المسجد، فإن لم يمكن صيانته منها خرجت من المسجد، لأنه عذر وخروج لحفظ المسجد من نجاستها، فأشبه الخروج لقضاء حاجة.
هو يقول الاستحاضة لها أن تعتكف، ولأن الاستحاضة ليست حائضا، لأمرين اثنين، أولا لأن المستحاضة ليست ممنوعا من المكوث في المسجد، المستحاضة ليست ممنوعا من المكوث في المسجد، هذه الأولى. والأمر الثاني طبعا عند أمن التلوث يقول تستحاض، ولإقرار النبي، لأن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مستحاضة واعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت طست يكون تحتها وهي تصلي، وهذه كما قلنا طهارة حكمية، سقوط الدم دلالة على أنها توضأت بعد دخول الوقت، وأنه استمر معها الدم، وأن طهارتها هنا طهارة إيش؟ حكمية ليست حقيقية، وتتلجم ولا تخرج من المسجد. قال فإن لم يكن صيانته منها خرج من المسجد، طبعا هي تخرج من المسجد إن لم يصل المسجد من النجاسة، قلنا لا يجوز لأن المسجد لم يبنى لذلك. طب ما أنت تهدم عليها طاعة، نقول هذه الطاعة ارتبطت بإيش؟ ارتبطت بشروط، فاختل الشرط فلنا أن نأمرها، لأن المفسدة درءها مقدم على جلب المصلحة، اعتكافها جلب مصلحة، وإفساد المسجد وتلوثه بالنجاسة إيش؟ مفسدة، ودرء المفاسد أولى من جلب المصلحة، درء المفاسد أولى من جلب المصلحة. غفر الله لك يا أميمة، وغفر الله لأبيك وجعله في عليين. المسألة أنك أتيت على ختام المسائل، هنا نقف عند هذه المسألة، مسألة الخروج المباح في الاعتكاف أقسام أربعة. لو في أي سؤال تفضل.
ما وصلتش
للمدار أقول الإسلام
هو قال، وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله في الفروع نقلا عن ابن بطة الإسلامي المقال، قال ابن بطة رحمه الله حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن المقدام بن شريح عن
أبيها
عن
عائشة
وذكر
أنها قالت
وذكر
هات قبل عبد الرزاق مش هات أنا أسف أستاذ إسماعيل محمد صفار من سقاط الرمادي من سقاط، يعني ما فيها إلا عن عانة الثوري. أنا أريد المقدام من شريح، لو أحد ينظر المقدام من شريح عن أبي لا حديث ضعيف، لأنه أيضا عبد الرزاق، تعلمون أنا عبد الرزاق في تشيع وهو مختلط، كان يتلقن في آخر عمره. وأحمد منصور الرمادي كان من صغار أصدقاء أحمد، فيمكن أن يكون روى عنه بعد الاختلاط. وأيضا عبد الرزاق تفرد به عن الثوري، ها؟ وأبوه. احنا عندنا دلوقتي علل كثيرة، وعبد الرزاق أيضا عن الثوري فيه كلام. نعم. وحتى هنا من يتكلم فيه على أن ابن بطة لين الحديث وعبد الرزاق مختلط. أحمد منصور الرمادي من صغار أصحاب أحمد، فيبقى راه عنه يعني ما في دليل أنه راه قبل الاختلاط. أيضا عبد الرزاق ليس من أصحاب الثوري، الإسناد ضعيف، الحديث ضعيف لم يصح.
يقول صديقي يسأل، هو شغال رعاية منزلية مع مريض.
وش
شغال رعاية منزلية مع مريض ولازم يجاوره ولا يستطيع أن ينزل للصلاة في المسجد فيصلي بجانبه في البيت، عاد صلاة الجمعة، وكذلك عندما يكون في المستشفى، فهل عليه إثم؟
لا، أي إثم. هو لو صلى منفردا ليس عليه إثم أصلا، لكن هذه جماعة، ولا شرط في الجماعة أن تكون في المسجد، وهو مطالب بالإحسان لهذا الرجل. نعم شيخ، بأن هو يمرض. يا شيخ، ده ابن عمر ترك الجمعة من أجل سعيد بن زيد ليمرض سعيد بن زيد، مش الجماعة، ترك الجمعة. شيخنا بارك الله فيكم، في بلدي حصل غش، ان المدرسين طلبوا من الطلاب مبلغ رشوة ليسربوا لهم الإجابات، والطلاب جمعوا مبلغ ودفعوه، وتم الغش في اللجان، وجاءت لهم الإجابة الأسئلة، فأنا نزلت منشور بأن حصل غش ورشوة من باب إنكار المنكر. فجاء أخ سني أنكر عليها وقال أنت لا تتكلمي، مالكيش دعوة، واستدل بقوله تعالى كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. قال كلامك لا يقدم ولا يأخر، وأنت متشددة في الدين، هل كلام الأخ صح؟ لا أتكلم، لا أن كلام الأخ لازم صح، الأخ كلام أصلا مخطئ، يعني حتى استدلاله خطأ، لا أتكلم، أنت أصلا الذي فعلتيه قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ حسب ما يستجلب، إن استجلب مفسدة عظيمة فقد يكون خطأ، وكان عليك أن تروي في الإنكار وتنظري بأنسب الطرق في إنكار مثل ذلك، وإن لم يأتي بمفسدة وإرعوى المدرسون والتلاميذ. طبعا التلاميذ، ما أنا لا أقول إرعوى أو تراجعوا، التلاميذ لن يرعوا ولن يروا تراجعوا، وممكن يقتلوا المدرسين عشان يغشوا، فإحنا خلينا في المدرسين، إذا إرعوى المدرسون يرعوي كل واحد منهم لا يأخذ، هذا يكون ممدوحا. ففي الحالتين أنت لم تسيئي إلا إذا أتيت بمفسدة أعظم، لكن هذا الأخ الذي كلمك أخ جاهل. من حج عن ميت حج متمتع وأدى العمرة فأشهر الحج، الحج هل تكون نية العمرة الميت أيضا؟ نعم لابد، ما هو متمتع للحج عن شخص فتكون العمرة له، لكن لو أراد أن يجعله حجا مفردا ويجعل العمرة له، له ذلك. إذا أمنت الحائض من تلوث المسجد هل تدخل المسجد وتمكث فيه؟ لا، ما تدخل ولا تمكث فيه، وهي آثمة إن جلست في المسجد وهي حائض. ما لكم لا ترجون لله وقارا، حفظكم ربي، ربي يرضى عنك يا شيخ ناصر، أنا أريدك والله، اشتقت إليك أولا وأريد أراجعك ثانيا. حظكم ربي، الله جعل عملك كله صالحا وجعل الواجه خالصا وتجعل عنك يا شيخ. بيقول ما رأي فضلتك في التفسير الجديد للقرآن؟ وفي تفسير جديد، وفي دين جديد جاي ولا ايش؟ في التفسير الجديد للقرآن من تأليف أبو حملات، هذا الرجل أصلا كفر، فكيف أصلا يعني هذا الرجل يدعوه إلى الإسلام قبل أن يأتي بهذه الطمات، يدعوه الإسلام الأول، وبعد ما يدخل الإسلام ويتعلم أصوله ويتعلم الإيمان نبقى ننظر في هذا الباب. إنا لله إنا إليه راجعون، إنا لله إنا إليه راجعون. شوف 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 هنا صالح بيفكرني بالجامعة في ماليزيا، قال أنا وزعت الأسئلة وأنت لا أذنت لي بذلك. طب يا عم أنا خدت رشوة تتهمني؟ أنا أصلا فعلت ذلك إكراما للطلبة. ده أنت بتجلس في الماليزيين، الولد جالس وحاطت رجله الأولى مش على رجله الثانية، حطيتها كده في وش أي أحد وعامل كده طول المحاضرة كده. فأنا بكلمه بقول له يا أخي يعني أريد نشاطا، يعني أنا طبعا ذلك ما أسيبك. قال لي لا تراجعني فإنها سمة قوم. يعني البلد كلها كده، إياك إنك تعاود وتتكلم. ومع هذا الموت في الفجر أقسم بالله صلاة الفجر أكثر من الجمعة والله العظيم، لأنه عندهم أصلا صيف شتاء الليل 913 ساعة، يعني الليل بيناموا بقى بيناموا طويلا فبيستخزوا زهق من النوم، لكن الحمد لله كلهم يحرصون على صلاة الفجر. بارك الله في هذا البلد وبارك الله فيكم، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم يا رب. اللهم اجعل عملك الله صالحا واجعل وجهك خالصا وتجعل عن فيها شيئا. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر البلاد المؤمنين. اللهم وفق أمور المسلمين لحكم كتابك العمل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقه وسددهم تسديده، واجعل عملهم في رضاك ومرتضاك، واجعلهم بطانات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.